إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلعلنا اليوم إن شاء الله يسر الله لنا أن ننتهي من كتاب الكبائر فنقرأ ما تبقى ولو على وجه مختصر. ومن آخر ما أخذنا: لعن الله من غير منار الأرض، وقلنا أن منارها أي حدودها العلامات التي تفصل أرضك عن أرض أخيك، هذه لا يحل عليها لأحد أن يتعدى فيغيرها لتكون لصالح. في رواية: تخوم الأرض، يعني حدودها أيضا تلتقي. رواية لعن الله من غير تخوم الأرض مع إيش؟ منارات الأرض. نعم، لعن الله من غير تخوم الأرض أي مناراتها أيضا. طيب، وصلنا إلى من أشار إلى أخيه بحديث الكبير 61. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الكبير 61، من أشار إلى أخيه بحديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه من أمه وأبيه. رواه مسلم.
نعم، من الكبائر أن يشير المسلم إلى أخيه ولو كان من أمه وأبيه بحديدة، سواء كانت هذه الحديدة سلاحا كالسكين أو الخنجر أو السيف، أو كانت حديدة فيها من من السمك والغلظة بحيث أنها يمكن أن تفتك به. وذلك لأن الإشارة بحديدة على المسلم فيها علامة لأي شيء، لقتاله وترويعه وتخويفه، ولأن الشيطان قد ينزغ فيتوجه بالحديدة تلك فيطعنه بها فيتملكه الشيطان أو يضربه على رأسه بها، فحينئذ يؤدي ذلك إلى وفاته. فيحرم على المسلم أن يشير على المسلم بحديدة ولو مازحا لعموم الحديث، فما قال إلا أن يكون مازحا. وأشد الحديد فتكا من أشده السيارة، فلا ينبغي أن يشير أو يتوجه لي بالسيارة مازحا ثم إذا اقترب منه يلف، فإن هذا قد يؤول إليه إلى دهسه. فلا ينبغي اللعب بهذه المسألة. وأنا أعلم أن البعض الآن يشير على أخيه ربما بالمسدس، وهي الحديدة الفتاكة التي يخرج منها حديد أيضا، وهو الرصاص المليء بالبارود الذي انفجر لا تستطيع من سرعته أن تراه في الهواء. يعني أنت واحد ضرب رصاصة كذا، ما قد شفنا أنه أحد يقدر يشوف الرصاص وهي ماشية كذا من سرعتها. هذه السرعة تؤدي إلى إيش؟ الفتك. فإذا دخلت في جسمه وهتكت عروقه وأنسجته توفي. نعم توفي، فلا يحل الإنسان أن يمزح في هذه الأشياء. بل عليه أن يصون نفسه من هذا النوع من المزاح الذي قد يؤدي إلى ما حرم الله. فهذا العمل خاص الذي فيه بالإشارة بالسيف أو بالمسدس أو بإيش أو بالسيارة، هذا موجب للعن الملائكة، هذا النهي الشديد لعن الله. نعم من أشار إلى أخيه بحديث الملائكة تلعنه، هذا فيه إذن تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن تخويفه والتعرض له بما يؤذيه. نعم ثم قال وإن كان لأمه وأبيه، مبالغة في إيضاح حموم النهي، مبالغة، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال. إذن لعن الملائكة يدل أن هذا من كبائر الذنوب، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل في علاه. ومثله من يشير بالصولجان على أخيه ويسوي له كذا، يعني بحذفك، فقد تفلت وتضربه، وقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان إنه قد يزغ أو يجعل يده تنزع فيقتله، يشير عليه مثلا بحديدة جسمه النصل هذه اللي هو السهم، أضربك، فما يدري إلا الشيطان نزع يده افترثت، قال والله سبحان الله ما كنت أقصد. كذلك من يضع يده على البارود وقتل زوجته، دخلت زوجته تعطيه الشاي وسوي لك أقتلك، يمزح معها وحاط يده على الزناد معمر، فحينئذ لا تسل عن ندامته، إن الشيطان قد يدفع هذا الأصبع فتضرب على الزناد فيموت المشاق إليه. فإياك يا عبد الله واللعب بالنار، إياك واللعب بالنار، فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني القتال. طيب نعم اقرأ الذي بعده.
الكبيرة 62، من ادعى إلى غير أبيه. عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر فهو كفر، أخرجاه أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله، متفق عليه. وعن يزيد بن شريك قال رأيت علي رضي الله عنه يخطب على المنبر فسمعته يقول ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يخبر الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعنى حار أي رجع.
وإتماما للفائدة في النهي عن الإشارة للأخ بالحديدة، ما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل خر جميعا فيها. نسأل الله العافية. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: لا يبشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري على الشيطان ينزع، في رواية ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رأيت؟ إذا نقص هذا السلاح اللي يشير عليه بالسيارة فإن الشيطان قد يضرب على يديه، فقبل أن يلف عنه يستبر فيدهسه. فياكم هذا اللعب. نعم. والكبيرة الثانية والستون: من ادعى إلى غير أبيه. وهذه الظاهرة موجودة في بلاد الغرب عند من أسلم، تجد الزوجة تدعى إلى من؟ زوجها ليس لأبيها. أنا قلت لهم هناك إخوانا في بريطانيا أو غيرها وتغيروا، وإذا الظاهر إذا قوم محامي وقالوا هذه مبادئنا هذه ديننا يكسبون القضية، يكسبون القضية. وإن كان بالقانون البريطاني أو الأوروبي أن المرأة تنسب إلى زوجها، نعم، وهذا حرام ولا يجوز أن تبقي ذلك في الأوراق. تقوم محامي هذه المرأة والتي تعيش مع الأقلية المسلمة هناك، وتغير اسمها بدل أن يكون اسم زوجها إلى اسم أبيها. لهذا الحديث: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. لأن بعض الناس قد يشوفها في الأوراق الرسمية كذا ويكون خطأ وهو لا يدري، وهو لا يدري. فتحرز الشارع فقال: وهو لا يعلم، تخفيفا على الناس. نعم. لو أنه قال أو أطلق القول لربما صار الواجب أن يفتش كل واحد عن نسبته ويسافر هنا ويسأل هنا، لكن قال وهو لا يعلم، فالجنة عليه حرام. فهذا يدل أنه إذا نسب لغير أبيه كان إيش؟ كان مرتكبا لكبيرة، لقوله الجنة عليه حرام. طيب، هذا الظاهر ينصر قول الخوارج. قد يقول قائل أن الجنة عليه حرام خلاص ما عاد يدخلها، حرام. فكيف نصنع تجمع هذا الحديث مع حديث إن الله لا يغفر، مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيتولد عن فين ذلك؟ من ادعى الغير به فالجنة عليه حرام مع أول الداخلين، يحرم عليه إن شاء رب العالمين، فمع أول الداخلين يحرم عليه دخول الجنة، لكن لا يعني أنه لن يدخلها ما دام أنه من أهل التوحيد والصلاة. ف فإن أقوام يخرجون بكبائر صنعوها، مثل أنهم ادعوا في حياة غير ربي وكتبوا الفراق الرسمية أنا ولد فلان. قال الله تعالى أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. شوف هذا يدل أن الذهبي يعني صنع هذا الكتاب على وجه الاختصار أو على وجه الاستحباب. هذه الآية لم يذكرها هنا مع أنها مهمة، ادعوهم لآبائهم. نعم ادعوهم لآبائهم فيجب، وكان التبني جائز. ثم نسخ التبني نسخ، وقال الله تعالى حينئذ ادعوهم لآبائهم. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. فهذا الكفر لا يعني أن يخرج الملة، إنما كفر دون كفر. أما إذا استحل ذلك فهنا يخشى عليه من الكفر، لأن الله قال ادعوهم لآبائهم في القرآن. فهنا إذا استحل أن يدعى لغير أبيه بعد أن قيمت عليه الحجة نقول هذا كفر أكبر، لأنه جاء في القرآن هذا. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم عن علي من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله، هذا يدل أنها كبيرة. شوف جن عليه حرام، لا إله إلا الله. هذا حديث سعد فيما اتفق عليه الشيخان، هذا حديث سعد فعليه لعنة الله، هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ليس رجل إذا ادعى غير أبيه لكفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا. هذا يفعله بعض المتشبعين ما لم يعطى. أذكر جاءني بعض الناس يقول هذا المسجد بنيناه وأنفقت فيه 30، هذا المسجد أنفقت فيه 30، وهو كان موصل فلوس من محسنين فأوهمني أنه هو اللي يدفع. رحت سألت واحد من أهل المسجد هنا تعرف فلان، قال لا ليس كلامه صحيح، هذا يعني متشبع ما لم يعطى. نعوذ بالله من هذه النماذج. المتشبع ما لم يعطى كلام يستوي يزور، ومن ادعى ما ليس له فليس من، ليس منا من دائر الكبائر. قال ليس منا من لم يرحم صغيرا ويحترم كبيرا ويعرف لعالمنا حقه. من لم يعطي الوقار للعالم ويحترمه فإنه مرتكب كبيرة من الكبائر. من لم يجل الكبير ويرحم الصغير فمرتكب لي كبيرة من الكبائر، فليس منا وليتبوى مقعده من النار عياذا بالله. ومن دعا قال من ادعى ليس منهم ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار، يعني مساواة هذا من يكذب على الرسول الذي يدعي شيء ليس له. ها يدعي شيء ليس له ويقول هذه الأرض أرضي وهذه الفلوس أنا سويت فيها كذا وكذا. نعم هو كذب، ادعى دعاوي ليست صحيحة، فهذا حينئذ مرتكب كبيرة عظيمة تساوي نوعا ما من إيش من كذب على الرسول، أنه قال كذب علي ليس ككذب بعضكم على بعض، من تعمد علي كذبا فليلج النار، وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العافية. المسلم أن يصدق في أقواله، لأن حبل الكذب قصير. لو لم يعرف الرجل المدعي لأشياء ليست له، لو لم يعرف إلا أن حبل الكذب قصير وسيفضح، لكان حقا عليه أن لا يكذب، لأنه سيفضح يوم الأيام، يسخر الله من يفضح. فعلى المسلم أن يصدق في أقواله وأفعاله وما يدعيه وفي نسبته، أني أبن كذا، ما يقول ابن كذا يتفاخر على الناس عشان يقولوا عليه قبيلي ويحترموه، أعوذ بالله، حرام عليه هذا. ينسب نفسه لقبيلة وليس منها، أو ينسب نفسه لأب وهو ليس منها. نعم. طيب، ومن دعا رجلا بالكفر وقال عدو الله إلا حار عليه، كان لا يستحق يرجع عليه. لا تقول للإنسان تفسقه يا فاسق يا عدو الله يا كافر، ويلك إذا لم يستحق رجع ذلك كله عليك، فصرت أنت عدو لله، صرت أنت الفاسق، صرت أنت الكافر. فليجتنب العبد التكفير. لقد تهاونت جماعات في هذا العصر كجماعة الإخوان والدواعش بإطلاق لفظ الطاغوتية والتكفير على ولاة الأمر وعلى الأمراء وعلى العلماء. فجلس بعض إخواننا طلب هنا، يقول جلست معهم باستراحة بعد ما قبل أن نتركهم، قد تركهم الحمد لله، عرف بمنازلهم وعرف وقبض على من قبض منهم، يحدثني إنهم كانوا يكفرون علماءنا ويكفرون ولاة أمرنا، نعوذ بالله. وآفة التكفير أنه يقول لسفك الدم، يقول ما دام كافر فهو حلال الدم. فعلى المسلم أن يجتنب التكفير ويجعله للعلماء، هم اللي يعرفون ضوابط التكفير، وأنه يكون بإقامة الحجة وانتفاء المانع كالإكراه، يعرفون الضابط اللي يكفرون به. فلا ينبغي للجهلة أن يتصدون لهذا الأمر وهو التكفير، لأن الكفر سيرجع إليه، نسأل الله العافية. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نعم. الكبيرة الثالثة والستون.
الكبيرة الثالثة والستون، الطيرة.
الطيرة هي التشاؤم من الطير، وانسحب هذا المعنى على كل على تشاؤم من أي عين. فرقم 13، شام يوم أربعة، من صفر، من شخص تقول هذا الشخص نحس، يا أخي ما جاء في مكان إلا خرب علينا، نعم، أمرنا فيه. كان زواج خلاص، أحد الزوجة قالوا ما نبي نزوجه نفس الليلة، نفس الليلة، أول ما دخل، أول ما دخل. طيب، فهذا ابتلاء من الله، يحدث الله من الأمور ما يبتلي عباده. هم يؤمنون بالطيرة ولا لا؟ فينبغي أن لا يرجع الأمر للطيرة تشاؤم، يقول قدر الله، قدر عند دخول ذاك الشخص أسدل الستار كما يقال على هذا النكاح، فيبتليهم الله. فلا يجوز يعلقوه بإيش؟ بالرجل، حرام. نعم. وقد أنتجت بعض الأفلام التي تدعو، أو المسلسلات التي تدعو إلى هذا النوع من الشرك، شرك الطيرة. مسلسل عياذ بالله كاملا يجعل جمهور الناظرين في التسلسل لأحداث هذه التمثيليات أنه يمكن أن يكون النحس في إيش؟ انتبه، انتبه. أن يمكن أن تكون النحس في شخص، فصوروه بالمسلسل كما يذكر بعض الناس أنه إذا دخل مكان انطفأت كل، يعني خلاص النكاح مثلا المار كله تنطفي وتصير خراب في هذا، وصار الناس يتقونه. وكذلك في أفلام الكرتون عيشوا أولادنا في مثل هذا الجو وهو التطير. في مسلسل كرتوني معروف بالنمر الوردي أنه إذا أمسك حذوة فرس سقطت عليه الأشياء، وجاءت الشرط تمسكه. أي والله طفل وش يخاف، يقول إذن طفل هو يتابع هذا، يقول إذن في أشياء شؤم، وتلقاه يبكي ولا يدري وش والده ليش يبكي. اشترى له لعبة فيها سيارة في علامة حذوة فرس، فيذكر المسلسل الكرتون اللي جاله ويتذكر الشرطة ويتذكر هذا فيصبح الولد ناشئ على إيش؟ على التطير والشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، وذلك أنهم كانوا يستفزون الطير فيضربون على الأرض إذا رأوا الطير يراقبونه، فإذا راح ذات اليمين تفاءلوا في سفرهم ومضوا فيه، ذات الشمال رجعوا تشاءموا. نعم. والإشكال الذي يحيرهم الطير فيه إذا بدل الطير نروح قدام شوف طير ثاني، الحمد لله عافانا من أمور الجاهلية ومسالكها، عاد يلا وين تدور طير ثاني وقع على الأرض عشان تستفزه. نعم. ويقعد طول يومه إذا بدت الطيور الثلاث والسبع اللي صادفها كلها تروح قدام، يضرب بيها تروح يمين شمال قدام. أراحنا الله بدعاء إيش؟ الاستخارة، والحمد لله ركعتين. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وتسمي حاجتك، أراحك الله من هذا البلاء. قال الطيرة شرك وما منا إلا. الشرك يعني قد تكون أكبر وقد تكون أصغر. متى؟ إذا اعتقد أن الشيء المتشائم به كالرقم 13 أو يوم الأربعاء أو شهر صفر يستقل بالضر من دون الله فإنه إيش؟ يكون ذلك شركا أكبرا مخرجا من الملة، لأنه يكون شرك الربوبية. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله سبحانه. طيب، تبارك الذي بيده الملك، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فهذا المشرك بالطيرة يعتقد أن هذا الشيء المتشائم من فيه تأثير، يجي تعبان في السفر وميل على فندق لا إله إلا الله ويكلم الاستقبال وعين تفتح وعين تغلق عندك سكن ينام، قال نعم أعطيني، فيدور 13 ويروح ينام على الرصيف ويترك هذا، يقول 13 رقم متشائم شؤم. طيب الدور الرابع لكن غرفة 13 برضه، خلصنا من رقم 13 لأن مرة ما به لا دور ولا غرفة عياذا بالله، هذا شؤم. نعم. أو يقول له العروس متى تبغون، يقول في سفر، يعوذ بالله خلاه في ذو القعدة سفر. فالنبي نفذ ذلك فقال لا إيش؟ لا طيرة ولا هامة ولا سفر، فلا يجوز تشاؤم بسفر، حرام، لا يجوز، هذا عمل أهل الجاهلية تشاؤمون بشهر سفر. نعم. طيب، و وإذا اعتقد أنه سبب وليس بسبب صار إيش؟ شرك أصغر. سبحان الله، قدر الله ثلاث مرات يمر هو زوجته من هذا الطريق ويتخاصمون في السيارة ويا ضارب أو مضروب أو مطلق، جاء المرة الرابعة بالسيارة جاء بيلف وتذكر المآسي وإذا به يطول، هذا التطويل هذا اللي صده هذه الطيرة. فإذا اعتقد أن الله جعل الشارع هذا سبب يقول مني ما ربي أعوذ بالله، كل يا أخي ما مريت فيه خناقة أنا والزوجة أعوذ بالله، هذه العكفة بالسيارة كذا وراح طول من طريق ثاني وقع في الشرك، لكن ما هو يعتقد أن الشارع يستقل بضره هو اللي تسلط على قلبي صار يتلفظ على الزوجة أو يتسلط على قلبها. الشارع سفلت وغصيف ليس له قدرة، هذا الشرك أكبر إذا اعتقد أنه استقل، أصغر إذا اعتقد أن الله جعله سبب. كذا ما تشاء بالزمان فيسب الزمان، فإما شرك أكبر إذا اعتقد أن الشارع استقل أو أصغر إذا اعتقد أن الله جعله سبب. كيف نعرف أن الشخص تطير؟ أن تصده الطيارة، فإذا وقعت الطيارة في القلب لا جناح عليك، لأن النبي قال في الحديث وامنا إلا يعني يصيبه شيء من هذا. شفت الحركة تصيب قلبك وانت تلميذ، تذكر وانت تلميذ تكون مثلا تكتب في ساعة اختبار وتقول الأستاذ بكل براءة أستاذ خلص القلم أبكتب، وإذا واحد كسول السنة بخمس سنوات وطال على الأولاد من كثرة ما يرسب رفع القلم وقال عندي قلم زايد أستاذ، رميت بصرك لي وقع في نفسك إيش؟ ها؟ أي إن أكتب بقلمة فشل. فإذا سويت الحركة ذي ما بي شو غيره، وقعت في الشرك. القلم ما له تأثير، إيش تأثيره يعني؟ يعني كسله إلا في مخه هذا وفشله، تيار كهربائي بيروح للقلم والقلم يصير في كهرباء شؤم يعني، ولا وش ما يضرك يا أخي قلم هذا. أليس المسلمون أخذوا الغنائم من إيش؟ من كفار، كما في حديث ثعلب أبي ثعلب الخشني أو حديث جابر كنا نغزو مع النبي فنصيب من آية المشركين، فكانوا يأخذون فيها ويأكلون. ما تشاء وقال هذه أنا مشرك راح نمرض بالشرك ويصبح ما عندنا إيمان، يرتفع الإيمان، ما كان يأكل وش ضره. أو يكون بفتح محله ومن الصباح مبسوط ويقول العبارة العامية يا فتاح يا عليب، ويجي واحد أعور يمر الله يجعل صباح خير، ليش؟ يقول يوم مظلم في الرزق على الأعور ذا مر. فمن يقول النبي في حديث أبي معاوية ابن الحكم السلمي من قال يا رسول الله إن منا أناس يطيرون، قال فلا يصدنهم. فإذا أول ما مر الأعمى شافه سك المحل وراح بيته قال بكرة أفتح، هذا شرك طيارة. ولكن الذي عالج الأمر بين أن تفعل تذهب بالتوكل، امضي حرك قلبك ما يضرك، لأن الحركة ذي غير محسوبة عليك. ما الدليل؟ إن الله إيش عفى عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالورطان إلا معتقد في زوجته النشؤ وهي عايشة مع صباح مساء، وخاصة إذا سمع الحديث بغير فقه. الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس. يمكن واحد فاتح رفع أصبعه فلما ذكرت الحديث قال بس هذه المسألة بسألك عنها أتوافق عجيبة. حديث الشؤم في ثلاث ليس معناه أن الله جعل شؤم في المرأة كالتيار كذا مسكينة أول ما تزوجتها فشل في مشاريع، فشل بعلاقات مع الناس، فقر، حرام. بعض العلماء رأى هذا أنه فعلا فيها شيء بعض النساء لأنه ظاهر الحديث مستثنى. في البيت كذلك تسكن البيت يبدأ عيالك يمرضون بشؤم، والصواب ما قاله القسطلاني شؤم المرأة شيء حسي، سوء خلقها ولسانها، مو بشيء معنى مثل الجاهلية ما يعتقدون أن فيه تأثير كذا من غير سبب. فيقول مرأتك هذه شؤم عليك، يا أخي نعرفك والله قبل أتزوج رجل مواظب على حلقات العلم ولسانك طيب وسمتك جميل أصبحت إنسان ثاني، نعم محملق عينيك شرس كل من كلمك بكلمة ترجعها 10 كلمات تغيرت، نقول هذا شؤم زوجتك عليك أصبحت سيء الخلق الظاهر، هي صباح مساء تطعمك وجبات. إيه فانتقلت أخلاقه وإيش إليك. إذن هذا شيء حسي ليس ذكر قسطلان الفائدة العزيزة هذه يرحل إليها، ليس كشؤم أهل الجاهلية. نعم ليس كشؤم أهل الجاهلية. واذكر الشخص سبحان الله ما أدري كيف فضح نفسه، والله ما يعني ما جاء في بالي، ألقيت كلمة بالحج ذكرت الشؤم وأن شؤم المرأة سوء خلقها، وجيت طالع المهم قابلني قال يا شيخ أنت تقصدني؟ يا أخي مش عرفك، كان مبتلى بامرأة تأكلها وجبات صباح مساء ولا وحسد الكلام عليه. على كل حال هذا هو شؤم المرأة سوء خلقها، فحينئذ تأمرك الشريعة بعد مداواتها بالوعظ واللطف فيه والضرب إذا احتاج الأمر والهجر وحكم أهلي حكم أن تخلص منها حتى لا ينتقل شؤمها وطبعها إليك. أنت مثل أصليط لسان، وأنا كنت تعرف لغة الطيبة والأناقة في الكلام والتحمل الناس وحسن الظن فيهم. نعم فتأمرك الشريعة بما أمرت إسماعيل لما قال له والد غير عتبة بابك كما في صحيح البخاري. كذلك الدار شؤمها ضيقها، فالنبي قال ليش السعادة في أربعة: الدار الواسعة والزوجة الصالحة والمركب الهني والجار الصالح. فإذا سكن الإنسان في دار ضيقة بالكاد يمدرج ليه فيها، أعوذ بالله، ضيق صدره سبحان الله. نعم يجون ثلاث ضيوف بيزورونك ثلاثة، تقوم تزورهم أو تأذن لهم بالتقسيط، تقول بكرة أنت من ضيق الدار ما فيه ما تسع. فهذا يضفي على قلبك أو يأتي بالضيق على نفسك، هذا شؤم الدار ضيقها. كذلك شؤم الدابة تعثرها، كل شويه خربانة، تصلح من هنا كما يقول العامة شيء فيها يخرب شيء ثاني، ما تلحقك بعملك، دائما مسجل متأخر. وش فيه؟ السيارة حضرة المدير، والسيارة حضرة المدير، لدرجة أنه فعلا المسؤول يتنرفز، يعني هو يسأل المسؤول يقول يا أخي بيعها واسترح. إيه هذا البيع مشروع تبيعها ليس لأنها فيها شؤم، تعثرها هذه طلبت الشريعة حين منك أمرتك أن تتخلص من هذه السيارة، شوف غيرها. نعم لأن شؤمها كثرت إيش خرابها. كذا الحمار أو الجمل اللي كانوا من قبل تعثر امشي معك فترة خاص تضربه ما ودي يتحرك، يعني هذا شؤم. إذا ليس الشؤم كما تظن أهل الجاهلية في هذه الثلاث، وما منا إلا قال سلمان بن الحرب، هذا الصحيح في باب العلل من قول ابن مسعود، وما منا إلا يعني تصيب الطيرة ولكن يذهب الله بالتوكل، لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قيل رسول الله ما الفأل؟ عكس الطيرة سبحان الله الفأل، لكن من الفأل ما يكون شرك أيضا؟ الكلمة الطيبة كيف؟ أنت رايح تقضي معاملة لك في المحكمة أو في المرور تستخرج استمارة أو شيء، وانت ماشي تسمع أبو يهني ولده ويرفع صوته ويقول ناجح، فيدخلك السرور أن الله سبحانه وتعالى كما وفق هذا الولد ونجح في مهمته، فحينئذ يقوم التوكل في قلبك على الله وأنه قادر أن ينجحك في مهمتك، فيدخل السرور في قلبك والتفاؤل بحصول المطلوب. هذا مشروع، لأنه كلمة ناجح حيزت في نفسك ذكرى أن الله على كل شيء قدير وأن الله قادر ينجح مهمتك، فتفائلت أن تنجح كذلك مهمتك. أما اعتقادك أن خروج هذه الكلمة يجعلك تحط رجل على رجل وتقول خلاص تام حتى لو رحت المحكمة، خروج هذه الكلمة ستعمل عملها وتقضي حاجتي، هذا شرك فعل شركي، لأنه اعتقد أن ليس ما ليس بسبب أنه سبب وليس الأمر. إذن الكلمة الطيبة تنشط القلب التوكل، لأن الله على كل شيء قدير، وليس أنها تعمل على إتيان بالنجاح لك في مهمتك مجرد صدورها، هذا فعل شركي لا يقدر على ذلك إلا الله جل في علاه. والمطلوب المسلم أن يتفاءل مثل ما كان النبي يعجبه الفعل، يعجبه الفعل، لكن مع ذلك لا يتشعب. كان يكون ماشي هو وعياله مسافرين، ويجي ولد مسكين يأخذ راحته، نعم مثل هذا الصغير يأخذ راحته، يقول أمس ولد الجيران قال لي أنه ناس عائلة كانوا مسافرين وانقلب فيهم السيارة. اسكت يا ولد، فعل الله ولا فعلك، اسكت، هذا شرك يا إخواني. وش يعني ولد مسكين في حاله؟ خاصة أنا أوجه الآباء لا يبكتون عياله مساكين، إيه لا تبكت أولادك، خليه يتكلم الولد، خليه يتكلم مسكين، وجهه بالحسنة واللطف، لكن لا تبكته، كل بيجي نفس اسكت الولد، يجي اسكت، يطلع معقد الشخصية لا يتأهل لإدارة ولا لعمل ولا لشيء، لأنه نما معه التبكيت هذا فيقيسه في العقل الباطن، فيجي هو كبير بيتكلم يقول لا تجيني مثل صرخة أبي من موظف ولا من شيء، وساكت يقيس على الماضي فتبقى العقدة معه. خلي يتكلم يا أخي، وانقلبت السيارة وكذا، هذا إذا أيضا نشأته على الشرك فسيعتقده الولد ما نشأ عليه أبوه، سيعتقده أنه كلمته هذه ربما تقلب عليهم السيارة اليوم، فيقول اسكت، فيبدأ هو زميله غدا أو أحد إذا كبر قال قال وجدنا أبانا على أمة. ترى الآباء مو فقط يعلموا أولادهم عبادة الأصنام واليهودية والنصرانية، قد علموهم أشياء، الشرك الأصغر والشؤم كله يأخذ من عياله. يعني شوف من وين جاب هذا الرجل اللي زارك، كنت جايب له قهوة وتعنقلت في الطريق أنت نفسك وانكسرت الدلة، راح الشر، تعال يا ضيف العزيز من وين جاب راح الشر؟ قالوا كنت أسمعها من أبوي. يعني الآن لما سقطت الدلة وانكسرت كان في شر؟ كان بيصير بينه وبينك شر مثلا، أو وبكسرها انمص الشر في كسرها؟ إيه هذا اعتقاده. من وين جاب هذه؟ من وين جابها؟ إيه أبوه نشأه على هذا، فالولد ما نشأه عليه إيش؟ أبوه. والنبي نفى ذلك كله، قال لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. الكبير 64، نعم اقرأ. طيب الطيرة، نعم.
قال الطيرة ويحتمل أن لا تكون الكبيرة. وعن سلمة بن كهين عن عيسى بن عاصم
لا بل هي كبيرة. ليش؟ لأنها شرك. يقول الشيخ محمد الوهاب الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. الشرك الأصغر، الشرك الأصغر حتى قيل ما يغفر إلا مع الموازنة على قول. نعم.
عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. صححه الترمذي. قال سليمان بن حرب وما منا إلا هو من قول ابن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. إسناده صحيح. الكبيرة 64 الشرب في الذهب والفضة.
الشرب
في الذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. ف
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال: من شرب في الفضة لم يشرب فيها في الآخرة، أخرجهما مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على من الكبائر الشرب في آنية الذهب والفضة بخصوص، يعني لو في آنية من زبرجد وغالي يجوز، زبرجد الياقوت لا بأس، إلا أن يكون جهة الصرف، لكن خص آنية الذهب والفضة أنه يحرم الإنسان يأكل بصحافها. فأخذ الجمهور من هذا الحديث تحريم استعمال الذهب للرجال والنساء، قال إنه إذا كان لا يجوز للرجال والنساء أن يأكل في آنية الذهب والفضة والناس محتاجون للطعام، باب أول الاستعمال، فيحرم على الرجل مثلا أن يستعمل جوال ذهب، ما يستعمل، لأنه الطعام اللي هو يحتاجه ما يجوز. كيف يجيب جوال مسبوك من الذهب بحوالي 70,000 ريال؟ أو ما يجوز استعمال الذهب. وخخص بعضهم في الفضة لما روى المالك موطأ سنة الحسن عن صحيح عن أم سلمة أنها كانت تحتفظ بشعر النبي في جلجل، فقالوا هذا مستثنى، هذا إيش مستثنى. وقال هي لهم في الدنيا، لنا في الدنيا ولهم في إيش في الآخرة. طيب، وقد تقدم أظن شرح هذا، وعرفنا أن الشرب في آنية الذهب والفضة محرم ولا يجوز، فإن يوم القيامة يستعملون الذهب، أمشاطهم الذهب في الجنة، نعم، أما في الدنيا فلا يجوز هذا الاستعمال. وهذا يدل على أن في الجنة آنية من ذهب خالص وآنية من فضة خالص. ويأخذ هذا الحكم نفسه المموة اللي هو المطلي بالذهب، فلا يجوز استعمال الساعة المقضية بالذهب ولا النظارة المقضية بالذهب. قال ابن تيمية: الشريعة إذا حرمت شيء حرمت أبعاضه، لذلك حرمت الحرير إلا 4 أصابع. هذا يدل على تحريم المطلي بالذهب، أن ذلك إيش لا يجوز. نعم، وأنا أخذا ومراعاة لما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيل، فيرى من بكاء الطفل ما يجعله صلى الله عليه وسلم إيش يغير. فلذلك أنهي الدرس مع أني كنت ناوي أكمله، لأنه يحضر معنا الآن طفل أرى عليه مراسم التعب والذهاب والإرادة للذهاب للنوم، فعملي إن شاء الله مشروع، ونلتقيكم في صلاة العصر لننهي الكتاب إن شاء الله باختصار، وليكون القراءة من البخاري إن شاء الله فورا بعد صلاة المغرب. نعم، إيش سؤالك؟ الطيرة. هذا أهون، إذا قامت عنده قرينة أنه تغير بعد العين أهون، العين لها سبب، الكلام في الطيرة فيما ليس له سبب. النبي قال: من تتهمون؟ فإذا فعلا تغير أمره، يعني مثلا أنت سواك شاحنة، سواك شاحنة، الشاحنة فين تمشي؟ على قدام ولا وراء؟ ها؟ تمشي، لا لا ما أقول لك أنها الأصل، هي تمشي وين؟ قدام. جاك رجال من هالصباح من الجيران طالع لك في الشاحنة وانت تشوف عينه كيف تعملتها من فوق لتحت، قال كبيرة صارت بس تمشي على ورا قاعدة، أول ما شغلتها حط رقم واحد على وراء، اثنين وراء، ثلاث وراء، بعد ما قال كبيرة، وش في رأيك يصير هذا؟ اضربوا بعين. فالنبي قال من تتهمه؟ الطيرة يكون ما لها سبب ظاهر، هذا له سبب، هذا إيش له سبب. يقول يعني تحكي لي امرأة يعني كنت قد رقيتها، تقول جئنا النساء اتهافتنا علي لما رأينني في مصلى العيد، حدثنا عن جمالي، حدثنا عن جمالي، فجئنا ولا بينزعون عني بيشوفون كيف وجهي، والله بالسمع. هي طبعا صعبة استقامة، قالت لا لا بشوف الناس كيف يرون وكذا، فتمسكت بأنها لا ترى. رجعوا ولم يروها، قالت فرجعت البيت وحسيت بعدها بطزة وين في أحد ثديي، طز راحت سوت أشعة وإذا به ورم سرطاني. شوف هذا واضح، يعني واضح عينه. أما من غير شيء ما في التهمة ولا شيء، شيء تغير بقدر الله قدامك. ها أظن عين، لا هذا أوهام، عاد كل شيء ربطه بالعين، ما يرجع لذنوبه، يتخلص من التوبة من ذنوبه اللي سواها بنقص الرزق والتفتيش عنها وافات قلبه ولسانه بالرمي على العين. لا خطأ، قال إني لا أعرف أثر معصية ربي من خلق زوجتي ودابتي، ما قال من عين فلان وعلان. فلا ترمي على العين يا أخي، ما عندك قرينة، إذا ما عندك قرينة تصير وهم، مو بشرك وهم، فرق بين الوهم والشرك. أما مع القرينة مثل ما قلت لك سعيد بشاحنتك، بس تمشي على قدام. جاء الرجال من الصباح رفع بصره إليها، صارت لا يمكن تمشي إلا على وراء، يعني عكس ما تريد. فقال بعض العلماء أظن برقية العجموية تأخذ من مويته ويغتسل وترمي على الشاحنة حقتك، تلقاها إن شاء الله على قدام. نفس الشيطانية تملكت التروس وكذا تمشي خلاص، كانت نفس الشيطانية تخليها بس تمشي على وراء. وكذا الدواب كب عليها من موية المحسود، أما الموية والملح ما أعرف أصلها. بيت يقول شياطين وأصوات في الليل، موية وملح ترد الشياطين، هذا ما أعرف لها أصل، ودين الله لا يثبت بالتجارب إلا إن كان رقية فيها يعني تعاويذ. هل في دعاء القنوت في رمضان وغيره نكتفي فقط بالوارد؟ هذا ذهب له بعض المتأخرين، إنك تقول اللهم هديت هديت وخلاص. الصواب بالوارد وغير بالوارد في دعاء القنوت والأدعية الأخرى العامة، إنه قال كان النبي في القنوت يأمرني، يعني في أثنائه، ما قال لا تقنط إلا بهذا. هل أرسل قدمي بقدم من بجانبي بالصلاة أو أصبعي؟ لا أنا ما قد أمرتكم بهذا الدقة، يعني يدور أصبع الصغير ويلصق مع أخيه الصغير أصبع اللي يدور عنه. لا يا أخي، في حديث أنس في صحيح البخاري ورأيت بعضا يلزق قدمه بقدم صاحبه، في رأيت أبي داود كعبه بكعب صاحبه، ما قال أصبع الصغير. فلا تشغل نفسك بالصلاة بما ليس هو راجح، الشيطان يشغلك عن سمت الكعب بإيش؟ بالأصبع، فتصير مهتم للصغيرة، خاصة إذا أخوك ابتلي مع كوف أصبعك الصغير، فتصير أنت تشغل نفسك، فعليك بما جاء في نص الحديث. إيه؟ هذا من التكلف الحقيقة. يقول ما أنت، يخاطب أصبع الصغيرة، ما أنت إلا أصبع، أصبع قدميت في سبيل الله ما لقيت. يكون آخذ بهذا المذهب حق أخينا. أخوكم يقول أحيانا يكون الأصبع الصغير طالع منه إيش ظفر قوي ويتحمل ينخسه عشان يلصق فيه، ويقول هذا من الجهاد. نعم هذا جهاد الأصابع، نسأل الله الهداية. رجل لديه رأس مال من تجارة المخدرات، وقد عمل شركة مقاولات تشتغل في الحلال، هذا المال حرام يا أخي، تجارة المخدرات أعوذ بالله، فلا هذا ما فيه زكاة، يخرج زكاته كيف هو مال حرام؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد بنى ماله على حرام. هذا في نظر، هل ثمن الكلب حرام؟ إيه ثمن الكلب حرام، لا تشتري كلب حتى الحراسة لعموم الحديث. يقول الكلب لقيته في الصحراء ودربته، أو أما تشتريه عموم الحديث يأبى أنك تشتريه، نهى عن ثمن الكلب. المداد المكتوب في الورقة وهو سحر لم ينتهي ولم ينطمس في الماء، لا تخافوا بالأوراق اللي في السحر، احرقها وبس. بعض الناس يسوي كأنه مفاعل نووي إذا شاف إيش أوراق سحر، بالخايف ومعارف سوي ولا يطلع لي جن منها ولا شيء، يا أخي احرقها وانت، احرقها وخلاص، أتخاف، توكل على الله. ويروح يقعد 3 شهور يدور على قاضي أو شيء يفك السحر يا أخي. نعم لا لا تبالغ تبالغ، احرقها وحن ايش، توكل على الله. أسعد الله صباحك، السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحك. الوداد ذكرنا هذا، هل وتر ركعة؟ نعم وتر حين يكون بركعة، وإذا فاتك أذن الفجر وانتعك تغسل من الجنابة أو شيء وأذن، اخرج صلي ما بين الأذان والإقامة كما فعل الصحابة يجوز، ويكون 3، يعني أنت الآن صلي ركعتين توتر بواحدة، 2 2 توتر بأكثر 5، هذا كله جائز، 5 مع بعض يجوز ما تجلس فيها كلها، 7 تجلس 6 و7، 9 8 و9 إذا صليتها متصلة، فالركعة دي توتر لك ما سلف، فحين صلي 3 متصلة أو 1 فقط توتر ما سلف، أو 5 متصلة كانت تكون صليت أول شيء 6 ركعات، ركعتين 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 توتر ب5 صار 11، توتر ب7 لأنك أول كم صليت فقط 4، وهكذا، ويمكن توتر ب9 مباشرة كاملة تجي 8 9 يكون قبلها ما صليت ولا ركعة، كل هذا جائز. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح اسم ربك على قول الكافرون، صح الألباني، أين هذا؟ كان يوتر يسبح وقل الكافرون وقل هو الله أحد، إيه نعم، فتقرأ سبح وقل الكافرون وقل هو الله أحد، تقرأ في الركعة التي تقوم توتر بها، أو 3 متصلة. صلى المثنى مثنى في الحج الصبح ركعة توتر لك ما قد سلف، صحيح هذا صحيح، توتر هذه الركعة لك ما سلف، وكلمة العامة شفع وتر ما أعرف لها أصل، خلاص نصلي ركعتين ركعتين ركعتين، إذا صليت ركعة توتر كل ما سلف، سمى كلها وتر مع بعض. نعم قطعة واحدة، قطعة واحدة توتر تسمى كلها تسير
وتر،
يجوز ركعة واحدة ما في شيء، ومعاوية كان يسوي كذا ويقول ويقال فقيه. نعم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا ينبغي تعطي له جائزة، كابد معنا الناس لا بد تعطيه جائزة اليوم، حلوة زينة اليوم لازم تعطيه جائزة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.